نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله وبياك وعافاك يا ولدي، سلمك الله.
الله يعافيك. نستقبل أعزائي المشاهدين أسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة وأيضا على رابط الحلقة في اليوتيوب. نأخذ أسئلة المتابعين.
تفضل.
أخونا عبد الله يقول: شيخنا حفظك الله، ما هي طريقتكم في تقييد الفوائد ومراجعتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومولاه، أما بعد، طبعا بالحقيقة أنا لا أحب أن أذكر طريقتي ولا طريقة، سأذكر يعني كيف يمكن أن يستفيد الإنسان من تقييد الفوائد. طبعا غالب هذه الطرائق المذكورة في الكتب أو التي يحكيها الناس عن نفسهم إنما هي ترى خاضعة للتجربة، يعني تجربة الإنسان الشخصية، ولا بأس بحكاية التجربة لأجل الانتفاع بها ومعرفة ما فيها من إيجابيات أو سلبيات أو شيء من ذلك، يعني لا بأس بذلك. الأصل عندنا في مسألة تقييد الفوائد أنها تتنوع وتختلف من مادة إلى مادة، من منتفع إلى منتفع، من كتاب إلى كتاب، فهناك ما تستطيع تعطيها طريقة واحدة موحدة بحيث تقييد الفوائد بطريقة معينة أو لا. زد على ذلك أنه ربما إنسان جرب طريقة في انتزاع الفوائد وتقييدها وانتفع بها، وربما إذا قلده الآخر في مثل الطريقة لا ينتفع بها. القصد الآن من تقييد الفوائد ما هو يا ولدي؟ القصد منها أن ينتفع المقيد بما قيد حتى لا يذهب عليه العلم الذي قرأه واستفاده واستخرجه من بطون هذه المطولات أو الكتب أو غيرها. ترى هذا هو القصد، لا أن يكون محض التقليد ثم هو لا ينتفع بها، هذا من جهة. جهة أخرى، هناك لا بأس أيضا أنك تجرب بعض الطرائق وقد لا تجدها مفيدة بعد فترة وترجع عنها وتتركها وتجرب طريقة ثانية. يعني أذكر مثلا أنا كنت أقرأ مثلا طريقة البطاقات والتقييد فيها وأنها مفيدة جدا، فأذكر اشتريت عدد كبير من البطاقات وجبت له حتى دواليب حديد ممتازة جدا اللي ترص عليها البطاقات على أساس أني أبدأ أقيد. والله قيدت وقيت مجموعة، والله ما استفدت منها نهائيا، وجدت نفسي ضائع، راحت علي البطاقات ولا عاد عرفت كيف أرتبها. أنا أتكلم عن نفسي، ما استفدت منها فتركتها تماما البطاقات هذه، مع أني محفوظة عندي إلى الآن يعني موجودة، لكن ما الحقيقة ما انتفعت بها. ثم وجدت أنه في طرق أخرى أنفع لي في تقييد الفوائد، يعني كتجربة يعني وجدتها. لكن الحقيقة يجب أن نفرق بين التعليق، ويقول كيف نعلق الفوائد. التعليق ليس سواء، فمثلا ما تجده من ملاح أول طائف العلم وملاحه والأخبار ونحو ذلك، تراها طيب يقول لك كناشة اللي هو دفتر خاص معين تقيد إليه كل ما تسمعه وتقرأه وتجده قيدها، هذه ما تحتاج معك إلى لا ترتيب معين ولا إلى تصنيف معين، تجمع لك ما تستملح قراءته أو سماعه واجمعها وتطلع معك بعدين كنانيش وشيء من هذه الطريقة فيها مجاميع من أخبار أبيات شعرية قصة معينة مفيدة وهكذا. أيضا شيء ثاني، التعليقات العلمية التي تجدها في بطون الكتب مما يتعلق بكتب أخرى، مثل ما لو كان نص العالم صاحب الكتاب على أنه رجع عن قوله في كتابه الآخر، وعندك الكتاب الآخر تذهب تقيده في نفس الكتاب في نفس الموضع أنه رجع عنه في نفس الموضع، أو تنقل عبارته لو كانت غير طويلة، لو كانت طويلة مثلا كثيرة جدا فإنك حينئذ إما تصورها وتضعها في المحل أو أنك تقيد أنه رجع عن رأي هذا في كتاب الآخر فلان وتقيد، هذا مهم جدا. أو أن عالما ينتقد عالما آخر في كتاب آخر وأنه أخطأ سهو، حصل سقط في الإسناد في الراوي، في حصل فيه تبديل، حصل تحريف في الطبع، تذهب إلى نفس الكتاب إذا كان عندك الكتاب الآخر ومباشرة تصلح. هذه إصلاحات الكتاب، هذه لابد تقيدها في نفس الموضع حتى لا تذهب عليك الفائدة. بقي عندك التعليقات العلمية اللي تستفيد أنت من الأشياخ أو تقرأ أو أنت بخلفيتك العلمية تجد تمر على مواضع أنها لابد فيها من تعليق، هذه لابد تعلق في نفس الموطن، إلى مواضع تحتاج إلى تحرير، إلى مراجعة، إلى أوهام وقع فيها المؤلف أنت وقفت عليها ما أحد بس توقفت إنه عنه هذا وهم، أو إلى نقل للمؤلف ولم يزعزه إلى أحد وتقول مثلا بين قوسين هذا منقول بحرفه من كتاب الفلاني وهكذا، يعني هتعقيدات تعقيدات تقييداتك العلمية أنت. بقي إيش يا ولدي؟ بقي معك طبعا من الأشياء تقيد في الكتاب أيضا إصلاحات الكتاب، الإصلاحات الأخطاء المطبعية وغيرها والسقط الذي فيه، هذا في الكتاب. بقي معك الفوائد العلمية اللي أصلا لو أبقيتها في الكتاب غاصت مع الكتاب وانتهت وتنساها. طيب الأصل أنك تستخرج، تقرأ الكتب التي تستخرج الفوائد العلمية، هذه عاد تختلف المشارف فيها والطرائق. منهم من يقيدها في دفاتر معينة فيجعل دفتر للفوائد الحديثية ودفتر للفوائد العقدية وشيء من ذلك، ومنهم من يجعل من يقيدها في طرة الكتاب، يعني مثلا في هذه حاشية الكتاب طرة الكتاب يقيد في هذا الموطن مثلا، يقيد كرؤوس أقلام ويحيد على الصفحات، رؤوس أقلام ويحيد على الصفحات، بحيث أنه هذا الذي يقيده هو المهم في هذا الكتاب، بحيث لو أراد يراجع بعدين لا يحتاج إلى قراءة مرة أخرى، وإنما فقط يقرأ الفوائد التي قيدها هنا، وإذا أراد استفسار يرجع إلى نفس الموضع فيجده في نفس الموضع، هذه أيضا مسلوب. أو تقيده في إضبارات معينة، أوراق معينة طويلة أو شيء من ذلك، الفوائد تضعها في أصل الكتاب، يعني يكون لك عدد يعني أساليب بحسب ما تنتفع من هذا. طبعا لو كنت ترمي إلى قصد معين من تأليف شيء أو جمع مادة في فن معين أو شيء، قطعا ستكون لك يعني إخراجات بعيدة، يعني تقيدها في كتاب في ملف معين، لأن أنت تريد مثلا تريد تجمع الإجماعات المنقولة في كتب الحديث مثالها أو في كتب التفسير حتى تقارنها بالإجماعات المحكية الغيرة، أو هل ترى انطباق قواعد الأصول عليها أو شيء مثالها، أو ما ذكر من الفروق أو شيء من ذلك مثلا، فتستخرجها تجعلها مثلا كتاب، تجعلها ملف معين أن مذكورة في غير مضامنا مثلا في كتب حديث شروح الأحاديث في كتب التفسير وشيء من ذلك. وهكذا القصد أن التعليقات الإنسان يتوخى طريقة ينتفع بهذه التعليقات ولو بعد حين هو ينتفع شخصيا، وما لا مانع أنك تجرب وتجد بعض طريقة غير مفيدة فتجرب غيرها، لا مانع إن شاء الله، هو المقصود الفائدة إن شاء الله.
من الطرق أيضا شيخنا أنا بعضهم يضلل على الفائدة بقلم فسفوري، وإذا كانت مثلا فائدة طويلة يضعها بين قوسين ويضع مثلا نجمة، فيصير يمر على الصفحات فقط على أماكن مضللة.
أيوة والله يا ولدي أنا صراحة لا أستحسن هذا، لأن ما ذكرته لسبب واحد يا أخي، هذا يفسد الكتاب، يفسد الكتاب. أنت الآن من مهمات طالب العلم أن يكون هذا الكتاب الذي قرأه وضبطه وعلق عليه بحواشي نفيسة أن يجعله ذخرة لمن بعده فينتفع به من يقع في يديه. أما يقعد يضلل أو شخمط يحط شخوط بلا معنى، أو أنه يعلق تعليقات كيفما اتفق أي كلام، بعضهم يعلق تعليقات شعورية يعني يمر على قصة يقول يا سلام ما أجملها من قصة، هذا إيش ما فائدة من يقرأ الكتاب بعدك فيرى مثل هذا التعليق؟ ما في أي فائدة مثلا إلا تسويد البياض الذي فيها. اجعل في عقلك أو في ظنك أن الكتاب ينتقل من بعدك وتبقى تعليقاتك نافعة ومفيدة لمن تقع في يده فينفع الله بها، فأنت بذلك تستفيد وتقيد وجيد، إذا قيد فوائد علمية حقيقية تؤرخها بتاريخ معين جيد هذا الكلام. أما تضليل وكذا وشخبطة وكذا وتدوير تدوير، أنا والله ما الحقيقة لهذا ما ذكرتها، وهذا ليست من استخراج الفوائد، يعني ليست من طريقة استخراج الفوائد حتى ينتفع بها إذا رجع يعني بعد ذلك.
بعضهم يعني ورد أنه ينتفع بهذه الطريقة خاصة أنها تجعله حاضر العقل إذا كان يضلل، إذا
والله
كان
أنا ناقع في الاختبارات يا ولدي غيره الله أعلم.
وفي طريقة أخرى أيضا تستخدم يعني حديثا هي طريقة الملصقات، تكون في ملصقات عدة ألوان، فيضع مثلا إذا هذه الصفحة في نص يريد أن يحفظه مثلا يضع ملصق في رأس الصفحة باللون مثلا أصفر، إذا نص مهم مثلا يسلب منه في فائدة أيوة باللون آخر، ثم في نهاية المنتهي يلاقي الكتاب من فوق كله بملصقات واضحة يفتح الصفحات حق ملصقات، هذا استخدمها كثير من القراء يعني.
صحيح هذا صحيح، لكني وجدت بعضهم من إغراقي في هذا عدد الملصقات أكثر عدد الصفحات وطالت، لأنه بعضهم سبحان الله يجد كل شيء مهم عندهم. وطبعا طالب العلم المنتهي غير المبتدئ غير المتوسط، قطعا المبتدئ سيرى كل شيء مهم لكن المنتهي لا يرى كل شيء مهم. المقصود تراها تجارب ولا بأس إنسان يمر عليها وينظر ما هو الأنفع له اللي يبقيه قريب من المعلومة والمراجعة. هذا العلم ومعرفة المضان، متى ما كانت عندك وسيلة تقرب لك مضان العلم فافعلها ولو قيل ما قيل فيها. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية متميزة. أولا هو تحقيق لكتاب مشهور معروف رأس في بابي في علم البلاغة، وهو كتاب المطول العلامة التفتزاني. العلامة التفتزاني سعد الدين التفتزاني رحمة الله عليه، هذا العالم الجليل متوفى عام 792 للهجرة، شرح كتاب تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، شرحه شرحين، شرح مطول ذكر فيه المسائل بإسهاب والاعتراضات والجواب والترجيحات واختيارات وملح وناقش من قبله، هذا صار يعرف بالشرح بالمطول، ثم اختصر شرحه هذا فسموه بالمختصر، فله شرح مطول وشرح مختصر من المطول هذا. طبعا الشرح المطول عليه عدد من الحواشي والتقريرات وشيء كثير، وطبع من قديم واعتني به وهو رأس في الباب، يعني شرح التفتزاني في كتاب مطول هو يعتبر رأس في علم البلاغة، لأنه حوى من كان قبله وجمع كلام عبد القاهر الجرجاني والزمخشري وغيرهم من العلماء والخلخالي وغيرهم مع كلام السكاكي وكلام السكاكي وكلام الخطيب القزويني وغيرهم وابن الأثير، وحاكمهم وقارن بينهم ورجح له ترجيحات وأتى بنكات وإبداعات علمية رحمة الله عليه. الكتاب لم يكن له طبعة محققة يشاد بها، هذا عبارة عن رسالتين علميتين دكتوراه، الأول أخذها جزء منها الأول أخذ من أخونا الفاضل وهو فضيلة الشيخ الحبيب دكتور عبد العزيز محمد السالم وفقه الله، أخذ قسم المعاني علم المعاني كان عنده، والقسم الثاني من الكتاب المطول أخذ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن صالح السديس وفقه الله، وأخذ القسم الثاني وهو ما يتعلق بعلم البيان والبديع، وخرج هذا في مجلدين وهذا في مجلدين في هذه الطبعة، أنا سنعود إليها سنطرر بس. لكن مقدمة الكتاب وهو عبارة عن ترجمة ودراسة لكتاب المطول، دراسة موسعة تفتح مغاليقه في هذا المجلد الأول، وهو مجلد لم يأخذ ترقيما في أصل المجلدات، لكنه خرج بعنوان سعد الدين، هذا عنوانه سعد الدين التفتزاني وكتابه المطول، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن صالح السديس وفقه الله. هذا الكتاب أراد به أن يترجم للتفتزاني وأن يتكلم مطولا عن المطول فيذكر طريقته ومصادره وشرحه وعبارته وطريقة تصنيفه وتأثره وتأثيره. فبدأ بتكلم أول عن كتاب المفتاح للسكاكي، هو تكلم عن سكاكي وكتاب المفتاح، ثم تكلم عن الخطيب القزويني وكتابه تلخيص المفتاح، نلخص القسم الثالث ما يتعلق بعلوم البلاغة، ثم هو نفسه شرحه في الإيضاح وتكلم عنهم، ثم جاء إلى التفتزاني وترجم له وأوعب الكلام في ترجمته وفصولها، ثم بدأ يتكلم عن المطول، فبدأ يتكلم عن أسلوبه منهجه في تقرير المسائل في الشواهد وتعامله معها وكيف يفعل، ثم بعد ذلك تكلم عن مسألة مصادر التفتزاني في المطول وكيف تعامل معها مصادر من سبقه، وثم بعد ذلك عقد فصل وهو الأخير تأثره وتأثيره، تأثره بمن كان قبله كعبد القاهر الجرجاني والزمخشري وغيرهم، وتأثره في من جاء بعده كالسيد الشريف والعصام وسيالة كتب وغيرهم من جاء بعدهم. فكان هذا المجلد الأول ما يتعلق بقسم الدراسة، وفيه بيان مطول عن كتاب المطول من إصدارات عن مكتبة الرشد، هذا الجزء الأول وما أعطي ترقيما، شوف لاحظ ما أعطي ترقيما لأنه
أصلا مستقل.
ثم بعد ذلك خرج في أربع مجلدات كتاب المطول وهو رسالة علمية بعنوان المطول شرح تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، طبعا تلخيص المفتاح هو الخطيب القزويني والشرح اللي هو المطول للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني المتوفى عام 792 الهجرة رحمة الله عليه، أخرج القسم الأول في مجلدين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السالم وهو عنده علم المعاني، وأما القسم الثاني وهو يتعلق بعلم البيان والبديع فقد أخرجه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن صالح السديس وهو المجلد الثالث والرابع، هذا المجلد الأول والثاني والثالث والرابع عند السديس. طبعا الإشكالية وين؟ أنه كنا نتمنى أنه يتحد المنهج والطريقة وأنه يصير حذف للمكررات حتى لا تتكرر، اللي حصل لا، اللي حصل طبعا بحكم من البعد الكبير أخونا فضيلة الشيخ عبد العزيز السالم حق كتابه بعد أكثر من 15 سنة أريد طباعته، يقول أنه ضاع من الحاسوب وما حصل نسخة الورقية فما نشط بعد ذلك، فاللي حصل أنه كل واحد مقدمته موجودة، مقدمته كيف تصرف في النسخ وكذا موجودة في الكتاب، هذا ذكر مقدمته وهذا ذكر مقدمته وكيف تعاملوا مع النسخ الخطية، هم اعتمدوا على ثلاث نسخ خطية مع أنه كتاب مطول له أكثر من 200 نسخة يقولون في حول العالم، لكن أتوا إلى أنفسها 16 نسخة انتخوا من 16 ثلاثة أولها أنفسها وهي نسخة كتبت في حياة المؤلف وعليها تقييداته وتصحيحاته وتقريضه لتلميذه وهي أنفس نسخة وهي تامة، وهناك نسختان أخريتان مقارنة، أنفس النسخة النسخة الأولى الكتاب عدم التنسيق في المنهج أو حال الطباعة وغيرها أدى إلى تكرار التراجم، تكرار تخريج الشواهد الكلام عليها، تكرار تخريج الحديث وغيرها، والحقيقة ليته تم تنسيق، لكن الظاهر والله أعلم كل واحد أراد أن يحافظ على عمله كما هو بتعليقاته حتى لو تكررت، والقارئ يستفيد من هذا وهذا. الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد في 4 مجلدات، والخامس هو المقدمة. طبعا هذا المجلد الثالث أو الأول والثاني قلنا في علم المعاني، وهذا المجلد الثالث والرابع، والرابع هو اللي فيه الفهارس المفصلة لعلم البيان وعلم البديع. طبعا إلا أنه يعني أيضا هناك تمايز بين الطريقتين والأسلوبين من الشيخين الفاضلين المحققين، وليتهما يعني واحد العلم ولا شرق، والتباين واضح يعني أول ما يفتح الإنسان يعرف التباين بينهم ويعرف إيش اللي حصل بين هذا وهذا، وخدمة النص وتعليقة أو رجوع إلى المخطوطات من عدمها، والحرص على الإفادة وشرح الغريب والألفاظ والكلمات والعبارات وشيء من ذلك. بعضهم يقول قال بعضهم كذا، من هو هذا البعض؟ يرجعون لبعض المخطوطات وشيء من ذلك، وفقهم الله. ولا شك أن هذه عندنا الطبعة هي أفضل طبعة عندنا، كتاب مطول حتى الآن، وفقهم الله جميعا. هذه رسالة بالغة من نفائس ما كتب في هذا الفن لهذا العلم، وهو ما يتعلق في فن الفروق بعلم النحو، وسماه صاحبه كذا الفروق النحوية. هو يقول هو الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن ناصر الشهري وفقه الله، عالم نحوي متمكن متضلع. تخيل ولدي قرأ ما وقع تحت يده من كتب النحو المطولة مع الشروح والحواشي ليستخرج منها هذا الفن الذي قال ما وجدت من كتب فيه بالطريقة اللي أراد بحثه هو هنا. فخرج وأخذ بالمناقيش يستخرج فوائد ونكات وغرائب علمية تتعلق بمناهج الأئمة وطرائقهم وكيف ونصهم على الفرق من عدمه ونحو ذلك. طبعا الأصل في علم الفروق لا بد من وجود وجه شبه بين المسألتين أو الوجهين أو شيء من ذلك، لأن الأصل المسألة ما تكون أصلا متشابهة، تكون مفترقة، هذا الأصل عندنا. طيب إذا وجد وجه شبه حينئذ لا بد من ذكر الفرق حتى تختلف معنى النتيجة، لأنه لو لم يذكر الفرق لوجب اتحاد الحكم بين الصورتين، لكن الفروق تظهر إذا وجد وجه تشابه فنذكر الفرق لأجل اختلاف الحكم في الصورتين. طبعا هو جاء واستخرج ما يتعلق بالفروق في علم النحو، سواء كان الفرق بين بابين، بين مصطلحين، بين أداتين، كله استخرجه وبدأ يصنفه، وتكلم عن مقدمة فيها مسألة الفروق أو معناها والمراد بها وشيء من ذلك، المقدمات المعروفة يعني في مثل هذا الباب. ثم قسم كتابه إلى 5 فصول أو 6 فصول. فصل في الفروق في المصطلحات، يعني المصطلحات النحوية عند النحاة، مثلا الفرق بين الإعراب والبناء، الفرق بين الحركة الظاهرة والحركة المقدرة، الضمير المستتر والضمير المحذوف، الفرق بينها وانت ماشي، الفرق بين المصطلحات، الفروق بين المصطلحات، الفروق بين حروف المعاني، الفروق بين الأسماء، الفروق بين الأفعال، الفروق بين الجمل، والأخير التقويم. 6 فصول الكتاب، كان أطولها الفروق بين أسماء أكثر من 400 صفحة. وكل طريقة يأتي إلى أول الفرق، المسألة المرادة ذكر الفرق بينها فيذكرها، ويذكر أول ما يقدم من نص على الفرق من أئمة النحو، وهو يقول إني استوعب كتب النحو إلى المعاصرين، قال هذا ما أدخلتم ولا من قبل مستوعبهم، فينص على من نص من الفرق من الأئمة، ثم يبدأ يذاكر أو يدارس هذا الفرق، هل هو فرق عند النحو ولا ما هو فرق، يبدأ يدارسهم وينقل فلان وفلان وطريقة فلان ومن قال وشيء، ويحاكم ويذكر بعد ذلك. والكتاب مليء بالفوائد حتى أنه يركز على مواطن الإجماع والشذوذ، إلا فلان وخالف وجهة نظره وشيء، مليء بالفوائد. الحقيقة من محاسن التأليف في هذا الفن في العصور المتأخرة. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين جدا من تأليف بعنوان الفروق النحوية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابن ناصر الشهري وفقه الله، من إصدارة مكتبة الرشد. طبعا الفصل الأخير وهو التقويم، هذا فيه مثل الخلاصات لكل ما سبق، فيذكر مثلا الألفاظ والمصطلحات التي كان يستعملها الأئمة في ذكر الفرق، نظرتهم للفرق، اهتمام بعضهم دون بعض، مدى اتساع الفرق من عند بعض دون بعض، تطور الفروق عند النحاة مرحليا كيف كان، وأثر الفروق هذه في المصنفات المجاهد بعضهم، هذا مثل الخلاصة يعتبر الذي يعني. وهذا ما يمكن يتأتى ولدي إلا بقراءة مطولة، جرد للمطولات، استخراج عدد كبير من النتائج سيخرج بها بعد ذلك. وفقه الله، الكتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث ماتع نفيس جدا، وهو دراسة من الناحية البلاغية لجانب عقدي أصولي، وهو جانب الاحتجاج العقلي في القرآن الكريم. سمته صاحبته وهو أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة زينب بنت عبد اللطيف ابن كامل الكردي بعنوان بلاغة الاحتجاج العقلي في القرآن الكريم. طبعا أصلها ترى دراسة بلاغية، والكتاب مقدم في ترى في قسم اللغة، لأن الأصل استخراج الناحية البلاغية في أساليب الاحتجاج العقلي في المذكورة في القرآن، هذا الأصل عندنا. طبعا الكتاب لاحظ الأصل أنه بحث بلاغي وهو ينصب في الحجج العقلية المذكورة في القرآن. الحجج العقلية تتعلق بجانب كلامي وعقدي، والكتاب فيه اتصال بعلوم التفسير وعلوم القرآن، فجمعت خليطا من العلوم في هذا الكتاب. ولهذا أول ما بدأت تقيم مفهوم الحجاج العقلي، ما هو مفهومه ومعناه وأقسامه، ثم الفرق بينه وبين الجدل، ثم علاقته بالدراسات القرآنية، وهكذا اللي هو الاحتجاج العقلي. هذه المقدمات. ثم بدأت تقسمه إلى بابين، الباب الأول فيه الأساليب، أساليب الاحتجاج العقلي، وذكرت تحته ثلاثة فصول. فصل في ما يتعلق بالمخاطب وهو من طرائق الحوار، الأساليب الحجاجية العقلية المتعلق بالمخاطب ومكلام المخاطب، ما يتعلق بالأدلة العقلية، وما يتعلق بالاستدلال. هذه ثلاث فصول، كل فصل تحتها عدد من المباحث المتعلقة بها وطريقتها أنها تأتي إلى الشاهد العقلي. لاحظ معي تأتي إلى الشواهد، إلى الباب. مثلا ما يتعلق بسبب التعليل تقدم له بتوطئة، إن شاء الله يظهر الإخوة، تقدم له بتوطئة تبين معنى هذا المصطلح عند البلاغيين والأصوليين والمتكلمين والفلاسفة أحيانا، وتحاكمهم وتقارن بينهم وتخرج إلى نتائج معينة. فبعد أن تخرج، شوف التعريف، إلى الاستنباط ما تترجع عنده، تبدأ تذكر الشواهد وتحلله بلاغيا. شوف هذا الشاهد الأول، هذا واحد، وتبدأ تحلله بلاغيا. الشاهد الثاني، وتبدأ تحلله بلاغيا، إلين تنتهي من هذا الأسلوب الحجاجي البلاغي. بعدها في آخره القيمة البلاغية الحجاجية للأسلوب المستعمل في هذا النوع من الاستدلال اللي ذكرته هي. وكل الأبواب الكتاب ماضية على هذا. الباب الثاني جعلته في السمات البلاغية المتعلق بالحجاج العقلية، السمات الموضوعية، السمات العقلية الموضوعية النظمية، ودرجات الاحتجاج والنظم البلاغي وشيء من ذلك. الكتاب نفيس والقلم عالي، قلمه عالي وفقه الله، وخلصت إلى نتائج جميلة جدا، بالذات فيما يتعلق بالمقارنة بين الأساليب التي جاءت في القرآن بالحجاج العقلي وبين أساليب المتكلمين والفلاسفة، والبون الشاسع بينها، وأن السلف وفقوا إلى طرائق القرآن في الحجج العقلية التي باينت تماما طرائق المتكلمين والفلاسفة في الأبواب العقيدة. فهذا الكتاب حتى يصلح يقرأه طلاب العقيدة متخصصين فيها، طبعا طلاب اللغة لأنه أصلا بلغ في البلاغة، وطلاب دراسات القرآنية أيضا. وهذا الأصل، الأبحاث المتعلقة بمجموعة من العلوم تكون من أرقى أنواع الأبحاث إن كان الباحث والمكاتب متمكنا فيها، لأنه حين تحتاج إلى واحد متبصر. والباحثة وفقها وفقت جدا في هذا الباب. طبعا قلنا العنوان كاملا بلاغة الاحتجاج العقلي في القرآن الكريم من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة زينب بنت عبد اللطيف ابن كامل الكردي، وفق الله، والكتاب من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض. هذه رسالة علمية ماتعة أيضا، وهو جمع لمناظرات شيخ الإسلام تيمي رحمه الله العقدية. شيخ الإسلام له عدد كبير من المناظرات الفقهية، الأصولية، التاريخية، الحديثية، وفي العقدية. طبعا هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محسن الغامدي وفقه الله، أراد في هذا المجلد الضخم أن يجمع فقط مناظرات شيخ الإسلام العقدية جمعا، ثم يدرسها دراسة ويحللها تحليلا. طبعا هو في بداية الأمر جاء إلى مسألة مهمة، وهي ما ضابط المناظرات التي سوف يجمعها في هذا الكتاب. قال ليس كل حوار مناظرة، ليس كذا، وليس كل مجادلة مناظرة، الجدال أوسع من المناظرة. المناظرة اجتماع اثنين اجتماعا حيا، وكل واحد يحاول يثبت حجته ويبطل حجة الآخر، وهذه المناظرة. وحينئذ أخذ هذه المناظرات فقط، وأما ما يذكره شخص وقد اجتمعت وكذا وقلت لهم وقالوا لي، لا ما يذكرها. المقصود أن هذه الحجاجات المناظرات ضابط وذكر وجمعها، خرج إلى قرابة 19 مناظرة عقدية على شرطه الآن في باب المناظرة. إيش فعل ولدي؟ قد قسمها إلى خمسة فصول. الفصل الأول جعله في موضوع المنهج شيخ الإسلام تيمية في المناظرات، فذكر منهجه. مثلا منهجه في الاحتجاج في الدعاوى وأدلتها، ومنهجه في الاعتراضات والجواب عنها، ثم منهجه في المناظرات عموما. أي ثلاثة أبحاث الفصل الأول وهي مهمة، وهي خلاصة المناظرات، لكنه قدمها في الفصل الأول، قال لأنها مهمة إذا طالعها المطالع لكتابي يدخل على بصيرة لهذه المناظرات ويعرف المراد منها، وهي مهمة فيها خلاصات جميلة جدا جدا. ثم بعد ذلك عقد أربع فصول، فصل في مناظرات مع النصارى، وفصل في مناظرات مع الصوفية، وفصل في مناظرات مع الشيعة، وفصل مع المتكلمين، ونثر 19 مناظرة. وطريقته أنه يأتي أولا بنص المناظرة نصها، ثم توثيق المناظرة، ثم مكانها وزمانها والأشخاص المذكورين فيها، ويترجم لهم، ثم ما ترتب عليه من النتائج والطرائق الجدلية التي استعملها شيخ الإسلام في هذه المناظرة، وموضوع المناظرة ونتائج المناظرة التي خرج بها، ثم يذكر فوائد متعلقة بهذه المناظرة. وكل كتاب بهذه الطريقة، وعنوان الكتاب مناظرات ابن تيمية العقدية جمعا ودراسة وتحليلا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محسن الغامدي وفقه الله، الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد ناشرون. والكتاب شو هذه المناظرات البطائحية، الكتاب نفيس جدا وجميل، لأنه جرد كتب شيخ الإسلام كاملة وأخرجها، وفيه من الفوائد ما يحتاج إليه وفقه الله.
أستاذنا شيخنا فاصل فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من أعلام المدينة النبوية الإمام العلم حافظ زمانه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني، ولد سنة 50 أو 51 للهجرة. روى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير وغيرهم من الصحابة والتابعين، وروى عنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار وقتادة وطائفة من الأئمة. قال أحمد بن حنبل: الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا. كان موسوعة في شتى المجالات العلمية. قال الليث بن سعد: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب يحدث في الترغيب فتقول لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثا. كان الزهري من أحفظ الناس وأعلمهم. قال عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وقال أيوب السختياني: ما رأيت أحدا أعلم من الزهري. وقال مكحول: ابن شهاب أعلم الناس. كان الزهري يكتب العلم ولا يكتفي بحفظه. قال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف يكتب كل ما سمع. وكان تاليا للقرآن، فكان إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. توفي الزهري في رمضان سنة 23 و100 وقد جاوز 70، فرحمه الله وألحقه بالصالحين ورفع درجاته في المهديين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، جيد الترحيب بكم شيخنا.
حياكم الله وبياكم.
نواصل ما بدأناه من عرض الكتب.
نعم، هذا سلمك الله كتاب الحقيقة من أحاسن المصنفات السيرة النبوية عند المتأخرين أو المعاصرين، وأراد به صاحبه أن يؤلف في السيرة النبوية على ضوء المصادر الأصلية، ويعتمد الروايات الصحيحة والحسنة، ويبتعد عن الضعيف إلا ما كان منها مساندا للصحيح، يعني له أصل يعترض به. وهذا الكتاب سار من الشهرة بمكان، وترجم إلى عدد من اللغات، وأخذ عدد من الجوائز، وطبعاته كثيرة جدا، وصاحبه وفق جدا جدا في هذا الكتاب وأحسن جدا. طبعا طبعته الأولى زاد في الطبعة الثانية، وزاد أشياء في الطبعة الثالثة، وهذا عندنا الطبعة الرابعة الآن. والكتاب بعنوان السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة توثيقية تحليلة في فقه السيرة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مهدي رزق الله أحمد وفقه الله، عالم سوداني متخصص في الباب وفق جدا في هذا الكتاب. طبعا أراد بهذا الكتاب أن يبين أن يذكر السيرة النبوية سردا أو متتالية قصصها على طريقة استغناء بالروايات الصحيحة على طريقة المحدثين، ويذكر ما يسد من كتب التاريخ والتراجم والمغازي والسير والطبقات وغيرها، لكن مما كان ضعيفا لكن له أصل يعتضد إليه به. لا، وقسم كتابه إلى قسمين: العهد المكي ثم العهد المدني. والكتاب صار مقرا في المعاهد والكليات وبعض الجامعات وفقه الله، والكتاب نفيس من أنفس كتب المعاصرين في السيرة النبوية، اعتنى بها غاية وصحح وزاد بعض الأبواب ووسع مثلا في الخصائص، ووسع في الشمائل في الطبعات الأخيرة هذه قال الحاجة إليها، استعرض بعض طعون المستشرقين وغيرهم في بعض القبائل مرت معه في الخصائص وغيرها، وأجاب عنهم، خاصة له أبحاث محررة مفردة صنفها خارج عن الكتاب لكن ضمن الكتاب بعض، ويعرج في ذكر السير النبوي إلى بعض الفوائد الفقهية والعقدية وشيء من الفوائد التربوية وغير من ذلك والإيمانية. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم في هذه الطبعة، وهي الطبعة الرابعة من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. طبعا الكتاب كما ترى محشور حشر، يعني وهو في أكثر من 900 صفحة، يعني لو طبع بشوي يطلع في مجلدين، هو طبع سبق طبع في مجلدين أيضا، لكن له كتاب، هو اختصر أيضا كتابه هذا وهذبه وحذف كل الهوامش وأبقى فقط على 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 أصل الكتاب، ولا الهوامش كلها محذوفة، يعني من أراد أن يقرأه مجردا بدون هذه فله طبعة أخرى فيها فقط اختصار. طبعا هو يقول إنه هذا أصلا مختصر من مطول، يمكن المطول يطلع في 5 مجلدات كذا يقول هو، غير حتى الآن ما ظهر عندنا المطول اللي ذكره ووفقه الله، لأنه يقول في المطول استوعب حتى الضعيف من الآثار ودرسه وحكم عليها، وإن شاء الله عز وجل يسل له ذكر يعني ما يعني المطول وسرعة الإخراج، لأنه هذا لما خرج بينه وبين المطول أكثر من 20 سنة سيكون، يعني أكثر من 20 سنة وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أصولية تتعلق بالمصالح المرسلة، وهي بيان هل يصلح التعليل بمصالح المرسلة وبيان التعليل بها في الفروع الفقهية. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور معاذ بن عبد الكبير ناني وفقه الله في هذا الكتاب والبحث الذي سماه أثر التعليل بالمصلحة في التشريع الإسلامي دراسة نظرية تطبيقية، هو أراد أن يبين أثر التعليل. طبعا مسألة التعليل عند الأصولين مش معروفة، لكن التعليل بالمصالح المرسلة في استنباط الأحكام الفقهية الفروعية خاصة فيما يتعلق بالنوازل وأثرها في ذلك، هو أراد أن يبين الصلة بينها ويبين قواعد أهل العلم في استنباط المصالح والتعليل بها. الكتاب قدم له العلامة الدكتور محمد الروكي، وهو عالم مغرب مشهور معروف، وأثنى على الكتاب جدا جدا، والكتاب قسمه صاحبه إلى قسمين أو بابين. الباب الأول جعله في الناحية التأصيلية التقعيدية وأصل فيه وهو على فصلين، ذكر فيه فقه التعليل وفقه المصلحة، ثم التعليل بالمصلحة عند الأصوليين وخلافهم فيها ومراد بها ومعناها وشروطها، ثم ذكر طرق الكشف عن المصالح المرسلة عندهم وأطال. والباب الأول ثلثي الكتاب، ثلث الكتاب ناحية تأصيلية تقعيدية في هذا الكتاب في هذا الباب. الباب الثاني هو الجانب التطبيقي، اللي هو التطبيقات الفروع التطبيقية فيما علل بالاستصلاح أو علل بالمصلحة، وقسموا إلى بابين: ما يتعلق بالفقه عند الأئمة، وذكر مثلا التعليل بالاستصلاح عند الإمام مالك، عند الإمام أحمد، عند الشافعي، عند أبي حنيفة، هذا في الفصل الأول، وذكر نماذج من طبعا المالكية ممن توسعوا في الباب، أما غيرهم اختصروا لكن أيضا استعملوه، وذكر وجه الفرق بين وكيف استعمال هذا وهذا وضوابط هذا ضوابط كل طائفة أو كل مذهب عند في التعليل بالمصالح المرسلة. الفصل الثاني جعلوا في تطبيق بعض التطبيقات المعاصرة وحصروا في عقد التأمين التعاوني، وذكر كيف يمكن يطبق المصالح التعليل بالمصالح المرسلة في مثل هذا العقد، فأنه يخلص إلى جوازه وأتى من قال بجوازه وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد كتاب أصولي مقاصدي، وهو قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور معاذ بن عبد الكبير ناني، من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية، ما شاء الله مكتبة الرشد تقريبا بلغت رسالة علمية كم يا ولدي، 400 ولا كم؟
أكثر من 350
ما شاء الله تبارك الله. طبعا هم يكتبون تسلسليا هنا أرقام، لكن يعني جزاهم الله خير، لهم باع طويل في هذا الباب، نسأل الله لهم التوفيق والاستمرار. هذا أيضا رسالة علمية بعنوان التقعيد الأصولي لفقه الموازنات وعلاقته بالأدلة الشرعية. طبعا هذا كتاب ما صار يسمى الآن بفقه الموازنات. طبعا هذا المصطلح لا تكاد تجد له عند المتقدمين، هذا مما عرف عند المتأخرين. طبعا المقصود بفقه الموازنات الموازنة بين المصالح، والمصالح بعضها مع بعض أو مفاسد بعضها مع بعض أو مصالح مفاسد، هذا الموازنة عندنا. طيب هو قال أنه في كتابات في هذا الباب، لكن هو أراد إيش؟ أن يأتي إلى قواعد أصولية تقعد هذا الباب اللي هو مسألة الموازنات عندهم. هذا يسمى التقعيد الأصولي لفقه الموازنات وعلاقته بالأدلة الشرعية. فقدم بمقدمة جعله في الفصل ثلاث فصول. الفصل الأول جعل فيه حقيقة فقه الموازنات ومعناها والمراد بها وشروطها وأقسامها وشيء من ذلك، ثم طرق الكشف عنها الموازنات هذه، ناحية التأليف فيها ونشأتها عند العلماء كيف هي وكيف استمرت بعد ذلك، وتكلم عن حقيقة المصالح وحقيقة المفاسد وضوابطها والعلاقة بينها في هذا الفصل الأول. الفصل الثاني جعله القواعد المتعلقة أو التقعيد الأصولي لما يتعلق بباب المصالح بباب فقه الموازنات، ثم قسمه إلى القواعد المتعلقة بالمصالح بعضها مع بعض في الموازنات، وقواعد متعلقة في المفاسد بعضها مع بعض، وقواعد متعلقة بالمصالح والمفاسد. وكل واحد منها تقسم إلى عدد من المباحث. المباحث تقسم باختلاف الاعتبارات، يعني باعتبار حجمها أهميتها باعتبار كذا تقسم، ويذكر كل واحد القاعدة الأولى وينص على القاعدة ويأتي بنص القاعدة، من ذكرها من الأئمة دليل القاعدة معناها، ثم بعض الفروع التي بنيت على هذا التقعيد الآن. وهو يقول كثير منها صاغها صياغة، يعني إن وجد صياغة الإمام ذكرها وإن لم يجد حاول يصوغها ويذكر الدليل عليها، حتى أنه يقول بعضها عوزها ما لها إلا مثال واحد، يعني مما حاول أن يستنبط من أو مستخرج من الأمثلة لها. ثم بعد ذلك عقد باب الفصل الأخير جعله في مسألة المقارنة بين الموازنات هذه، المقارنة بين تطبيقات معاصرة، يعني لها تطبيقات معاصرة لفقه الموازنات هذه، وفقه الله. طبعا الكتاب شوف طبعا العنوان هذا يسموه العنوان الشارح إن شاء الله يبان بالإخوة، دراسة أصولية مقاصدية تأصيلية تطبيقية لمنهج الموازنات للمصالح والمفاسد وبيان لعلاقتها بالأدلة الشرعية. طبعا فصل الأسباب الأخير علاقة هذه الموازنات أو التقعيد الأصولي بالأدلة الشرعية، وقسم إلى بين علاقتها بالأدلة المتفق عليها وعلاقتها بالأدلة المختلف فيها. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ نايف ابن مرزوق الرويش وفقه الله، من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب يبحث في نازل في النوازل، لكنه خاص بباب من أبواب الأصول. طبعا الكلام على الفتوى والإفتاء وضوابطها وشروط وآدابها والمفتي والمستفتي هذه من أبواب الأصول المشهورة. هو ما أراد أن يبحث ما بحث من سبق، لا، ومع أنه قدم في التمهيد هذا، يعني في التمهيد عرف بالنوازل وعرف بالفتوى وعرف بالمفتي وعرف بالمستفتي وآدابه وشروطه وأشياء، هذا فصل تمهيدي، لكن أراد أن يجمع النوازل المعاصرة فيما يتعلق بالمفتي والمستفتي. فجعل الباب الثاني والفصل الثاني النوازل المتعلقة بالمفتي ما يتعلق به، وجعله تحت خمس مباحث أو خمسة فصول، وكل مبحث منها وكل فصل منها يذكر النازلة المتعلقة بها، ويذكر مثلا الفتوى عن طريق الوسائل الحديثة، الوسائل الاتصال الحديثة الآن طبعا غالبها الأشياء المعاصرة عندنا، الاستعانة بالوسائل المعاصرة لاجتهاد المفتي، استعانته ببعض البرامج بالمكتبة الشاملة، استعانته بالبرامج اللي تقسم المواريث اللي تقسم الزكوات وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك وهكذا أبواب الكتاب إلى برامج الإفتاء المعاصر وما فيها، إلى مؤسسات الفتوى الجماعية المعاصرة وما يترتب عليها، هذه كلها من نوازل المفتي. الفصل الأخير ما يتعلق بالنوازل المتعلقة بالمستفتي، وهي تحت ثلاث مباحث، ما يتعلق بوسائل استفادة وسائل الاتصال الحديثة، ما يتعلق مزالق يتعرض لها المستفتي وشيء من ذلك ويجتنبها وشيء من ذلك. الكتاب طبعا عنوانه النوازل المتعلقة بالمفتي والمستفتي جمعا ودراسة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ طارق بن عدنان ابن أحمد بادوريق وفقه الله، ومن إصدارات مكتبة الرشد. وفيه فوائد يحتاج إليها، نتمنى يلخصها وتنشر، لأنه في أشياء يحتاج إليها اليوم الناس في الفتوى أو مع صاحب استفتاء أهل العلم، فيه فوائد ممتازة جدا، لأنه كثير منها خرجها تخريجا، يعني بعض المسائل ليس لها نص في المتقدمين وهذه نازلة تحتاج إلى تخريج من وقائع المتقدمين. وفقه الله، الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد. هذا سلمك الله، هذه الرسالة علمية، وهو عبارة طبعا في جانب تأصيلي وجانب تطبيقي. الجانب التطبيقي حتى نوعان فرعان سيأتي. عنوان البحث بيع المعين على الصفة أحكامه وتطبيقاته المعاصرة. طبعا المقصود بالمعين والصفة ما يوصف طبعا الوصف الشيء المعين الان عندنا شيء بيع يتعلق بالذمه وهذا ما يتعلق بعقود السلم. قال لا بحث عندي انا اتعلق بشيء بيع معين والمعين هذا لابد من انكشاف حاله اما بالرؤيه واما بالصفه يوصف وصفا يكشف حاله حتى يصير معروف عند المشتري. يعني هو هذا يتعلق بيع المعين على الصفه. طبعا الاخون الحبيب فضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان ابن وائل التويجري وفقه الله اراد ان يبحث هذه المساله ويقعد لها بكلام اهل العلم ثم يجمع لها من كلام المتقدمين ويؤصل المسائل المعاصره. فكتب هذا الكتاب الذي بيع المعين على الصفه احكام وتطبيقات المعاصره وبدا يشرح طبعا المقدمات اللي فيها الصفه البيع واركان وهذا مقدمات معروفه. ثم عقد فصلا في بيع المعين على الصفه وذكر تحت سبعه مباحث وهي مسائل مشهوره مثلا الخيار في بيع المعين جواز بيع المعين على الصفه ثبوت كذا القبض عليه التلف وما يتعلق به وهكذا مسائل معينه معروفه. الجانب الثاني جانب التطبيقي وتطبيقات المعاصرة. في هناك جانب أخذ جانب تطبيقي لبعض المسائل التي مذكورة في كتب الفقهاء وأخذ بعض الجوانب المعاصرة وتقريبا هي أخذ 5 مسائل تقريبا هي يرى أنها هي أهم مسائل ما يتعلق بعقود التوريد بالتورق ما يتعلق ببيع المغلفات والمعلبات وشيء من ذلك وهكذا كلها درسها على هذه الطريقة. البطاقة الجمركية وما يتعلق بها بعض مثلا بيع السيارات يتعلق ببيع البطاقة الجمركية هذه هي معلوماتها وتباع على أن هذه صفاتها وهذا بهذه الطريقة وهكذا في هذا المجلد الذي الذي هو من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. والكتاب والحقيقة فيه إفادات وخاصة أنه فيه دراسات ميدانية ويقول شوف لاحظ هذه نماذج من الرسائل أو مع صح من البطاقات والبيانات التي وزعها على الجهات المعنية بالباب لأجل الخروج إلى تصور لبعض المعاملات المعاصرة وكيف تكون. وكان يقول ما تعاون معه كثيرا لكن وفقه الله يشكر على ما قام به جزاه الله خير. هذا سلمك الله أيضا بحث ماتع في طائفتين من طوائف التصوف أصلا لكن بداياتهم تختلف عن نهاياتهم وهذا هو الأصل في البداية أن تبدأ ببدايات حسنة أحيانا أو يحسن الظن بأهلها ثم بعد ذلك تفترق في النهايات. وهما طائفة العدوية والمرازقة. العدوية نسبة إلى عدي بن مسافر توفي عام 557 للهجرة والثاني المرازقة إلى عثمان بن مرزوق توفي بعد 7 سنين 564. كلاهما عدي بن مسافر كان كما قال شيخ حسان أصوله لا تخالف أصول أئمة السنة الكبار لكن بعد ذلك بدأوا ينحرفون هما طائفة العدوية حتى صاروا يزيدية خارجين أصلا عن الإسلام نسأل الله العافية بعد ما كانوا قريبين صاروا خارجين. والمرازقة من أصل فيهم غلو فيهم شيء من الغلو. طبعا آراءهم كلام الشيخ الإسلام تيمية في الرد عليه مبثوث وآراءهم مبثوثة في كتب الميلة والنحل أيضا لكن لا يكاد يعرف لهم مرجع أو كتاب أو شيء جمع آراءهم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عمر الزبيدي وفقه الله جمع آراء الطائفتين وجواب شيخ الإسلام عنهما وسماه آراء العدوية والمرازقة وموقف ابن تيمية منها وقسم كتابه 3 أقسام أو 3 فصول. فصل يتعلق بآراء العدوية يأتي إلى العدوية يعرف نشأة الطائفة من هم أبرز أعلامها من هم الأصول العقدية التي بنوا عليها آراءهم إلى ماذا آلوا موقفهم من التصوف أو من التصوف موقفهم من الرافضة أو شيء من ذلك وهكذا مآلهم إلى اليزيدية. درس الطائفة كطائفة الآن عندنا. الثاني الفصل الثاني جعل المرازقة كذلك نشأتهم وأشار أعلامهم ووصولهم العقدية وشيء من ذلك. الفصل الثالث موقف ابن تيمية من الطائفتين وجعله على مبحثين مبحث يتعلق بجوابه عن العدوية ومبحث يتعلق بجواب المرازقة وكل مطلب جعله مسألة هذا 10 مسائل وهذا 7 مسائل وشيء من ذلك وناقشها. الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله وهذا يكاد يكون من أجمع الكتب عن الطائفتين من أراد يعني لأنه رجع حتى إلى كتب تاريخية وملة ونحل وشيء من ذلك. هذا أيضا رسالة علمية تتعلق بالجانب التأصيلي في الباب وإلا لأنه ما يتعلق بالذكر لله عز وجل لا يأخذ ناحية الذكر من ناحية ما ثبت ولم يثبت مشروعية هذا الذكر أو من عدمه يعني التفاصيل لا أراد أن يقعد الباب من حيث أن يذكر متى يكون الذكر مشروعا ومتى يكون الذكر بدعيا غير مشروع في هذا البحث وسمى بحثه ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن محمود خليفة ووفقه الله. طبعا بهذا الكتاب أراد أن يبين الأصول التي يبنى عليها التي تحاكم إليها الأذكار وقسم الكتاب إلى بابين. الباب الأول جعله للاتباع في الأذكار الذكر المشروع الأذكار المشروعة وتكلم تحت على ذكر المشروع ضوابطه مصادره أنواعه وكيف يعرف وهكذا وجعل في فصل مثلا الفصل الثاني فيه مهم جدا علاقة الذكر في تثبيت التوحيد والعبودية لله عز وجل وهو الحقيقة مما يعتنى به أصل ذكر الله مبني على هذا وعلاقته بالقيام بحق الله وحق الرسول وحق الأمة في هذا ذكر المشروع المصادر وأتى إلى المصادر مثل ذلك ثم الباب الثاني جعله في الذكر البدعي الذكر البدعي أنواعه أحكامه أقسامه مصادره وعقد فصلا للنشأة التاريخية في الذكر البدعي وهذا الحقيقة مما يحتاج إليه متى بدأ أول أنواع الذكر كيف بدأت تنقسم وتشرذم هذه الطوائف وهذه الطرق بعد ذلك وطرائق وكيف نشهد والزيادات التي حدثت بعد ذلك طبعا وعقد فصلا في نماذج من الطرق أو من الأذكار البدعية نماذج لأذكار الصوفية نماذج لأذكار الشيعة ونماذج لأذكار غيرهم وبدأ ينقدها كل يأتي به والنقد الذي مترتب عليه وذكر المصادر في ذلك وشيء من ذلك وفوائد تتعلق بهذا الباب ثم ذكر ما يتعلق من أهم الآثار السلبية مترتبة على الذكر البدعي ما يتعلق بحق الله يتعلق بحق الرسول بحق الأمة كلام يعني أثني على الرسالة ثنان عاطرا الكتاب كنا من تلف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن محمود خليفة وفقه الله وهم من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله هذا سلمك الله أيضا بحث يتعلق بعلم الحديث لكن يتعلق بجانب مهم له علاقة بعلل الحديث بعلم العلل وهو ما أحاديث الثقات وما ينتابها من الضعف متى يضعف حديث الثقة وسمى صاحبه الأسباب الموجبة لتضعيف حديث الثقة الأصل حديث الثقة ما يضعف يقبل لكن متى نقول متى يضعف وبيان الأسانيد الصحيحة المنقطعة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة شيخ أبي يحيى زكريا بن غلام قادر وهو له ما شاء الله عدد من المؤلفات في علم الحديث وله باع في الباب مصنفات تسبق أن عرضنا بعضها وفقه الله طبعا في هذا الكتاب قسم الكتاب إلى بابين الباب الأول جانب تأصيلي تقعيدي تنظيري وهو في ذكر الثقة تعريفه ضابطه مراتب الثقات وهكذا كله هذا جانب التأصيلي الآن يتعلق بالثقة الجانب الثاني الباب الثاني جانب التطبيقي وهو الأهم وهو غالب الكتاب عندنا الأسباب التي توجب تضعيف حديث الثقة ذكر 15 سببا كل سبب جعله في فصل كله جعله في فصل وبدأ مثلا شك الثقة اختلاط الثقة تلقين الثقة اضطراب الثقة وهكذا قص وكل فصل يأتي بيان معناه ما معنى شك أنواع الشك مراتب متى نقول أنه شك أو لا طيب إذا وصل هذه المرحلة متى يرد حديثه ولا يقبل وهكذا وكل فصل يأتي إلى معناه وضوابطه وشروطه وهكذا ويأتي بنماذج وكلام لإما النقاد في هذا الباب طبعا ثم خلص بعد ذلك إلى فصول ذكر مثلا الأحاديث التي أسانيد الأحاديث الأسانيدها صحيحة وهي منقطعة أو ظاهرها الانقطاع وما يترتب على ذلك كلام أئمة النقاد في هذا الباب أحاديث الثقات وما يتعلق به الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله هذا أخونا الحبيب أتى إلى كتاب مشهوره بلوغ المرام وأراد أن يهذبه للحفاظ يقربه لهم يعني لم يحذف شيئا من الحديث ولا من ألفاظها وإنما اختصر على واحد من المخرجين والرواة وسماه تهذيب بلوغ المرام للحافظ بن حجر البلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله وهذا قال شوف للحفاظ شوف مكتوب للحفاظ أراد به شوف لم يحذف منه شيء أراد به أخونا الحبيب وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حمود الفريح وفقه الله أن يقربوا للحفاظ بحيث أنه يقتصر على راو واحد ومخرج واحد مثلا الحافظ بن حجر مثلا رواه أبو داود وابن ماجة وصاحب ابن خزيمة وهكذا هو لا يقول لك رواه أبو داود بس والبقية يذكرهم في الهامش من باب يعني حتى ما حذف شيء من كلام الحافظ بن حجر ذكرهم في الهامش ورقمها كل الأحاديث ترقيما تسلسليا وشرح الألفاظ الغريبة يعني هذا مما أضافه في الطبعات اللاحقة به والكتاب طبعا من إصدارات مكتبة الرشد وقدم له عدد من المشايخ المعروفين بعلم الحديث وغيرهم ولاحظ هذا الكتاب كامل مشكول وهو هو ما لكنه إنما قلت لك من باب الاختصار والتسهيل على الحفاظ يقتصر براوي واحد فقط والبقية يذكرون في الهامش وفقه الله هذا سلمك الله عبارة عن بحث لطيف جدا حتى في مجيليد لطيف بعنوان القدوة الصالحة وأثرها في الدعوة إلى الله وأثرها في الدعوة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي ابن حسن ابن صهيب القرني وفقه الله ويقول أن هذا باب استقطروا عليه بعض مشايخه وأراد أن يبين القدوة الصالحة ومعناها والمراد بها والقدوات الصالحات وشيء من ذلك وأراد أن يبين بعد ذلك متى نقول عن هذا قدوة صالحة ومراتبهم وشروطهم وأنواعهم ثم عقد فصلا في نماذج من القدوات الصالحة وبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بكر الصديق رضي الله عنه، ثم الحسن البصري، ثم الإمام محمد عبد الوهاب، ثم عقد بعد ذلك فصل في آثار القدوات الصالحة، الأثر الديني الاجتماعي التربوي ونحو ذلك أثر. والكتاب لطيف جدا كما ترى، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن حسن بن صهيب القرني، من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا كتاب لطيف مختصر، سمى صاحبه بالنبذة، وإن كان قد أتى على ما يحتاج إليه في أبواب الحج والعمرة، سماه النبذة في أحكام الحج والعمرة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وفقه الله، والكتاب من إصدار مكتبة الرشد. وهو حاول أن يستوعب غالب مسائل الحج مما يحتاج إليه، والكتاب قرئ مرارا وقدم له عدد من العلماء، وفيه اختيارات، وخاصة ذكر العلماء اختيارات العلماء المعاصرين في بعض النوازل المعاصرة، وسرد الكتاب سردا، وفيه شيء من الخلاف والترجيحات شيء من ذلك، لكنه الكتاب لطيف. يعني هذا مما يقرأ في الحج، والحج قادم، يعني مما يقرأ في الحج، وخلاصات لأبحاث وتقريرات وأشياء لطيفة جدا. الكتاب لطيف، ولا سماه النبذة وفقه الله. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يكتب مثل المقدمة لطلاب الدراسات العليا أو شيء من ذلك، أو مقررات منهج الجامعي بعنوان العلوم والفنون في الحضارة الإسلامية. قال بعنوان قال الحضارة الإسلامية تبنى على أصول معينة وقواعد معينة، فأراد أن يبين أن يبرز دور الحضارة الإسلامية في هذه العلوم وهذه الفنون. عندنا قسمان علوم فنون، بدأ بالعلوم، العلوم المقصود التجريبية التطبيقية، علم الفلك، علم الفيزياء، الكيمياء، الأحياء وهكذا، الطب وغيره، والصيدلة، بدأ يتكلم عنها في فصول كثيرة جدا، يتكلم عنها كل علم أخذه في فصل، أعلامهم والتراجم لهم وإفاداتهم في الباب، كيف نقلوا علوم الأمم الأخرى إليهم، كيف تم النقل وفوائده وشيء من ذلك. ثم ما يتعلق بالفنون، المقصود بالفنون الزخرفة والعمارة وبناء المدن وهكذا، والحصون وشيء من ذلك،
والخطوط
والخطوط
والنقش،
كله يتعلق بالفنون. وهو أراد أن يبرز دور الحضارة الإسلامية في تطوير هذين الفنين أو العلمين، واستفادته من الأمم السابقة، وكيف تطوره، وخصائص الحضارة الإسلامية في هذا الباب وإبداعاته في هذا الباب. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تاج السرد أحمد حران، ومن إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا عندنا ولد الأخير معنا عشان لا تستعجلني، وهو أيضا عبارة عن مفردات منهجية لما يتعلق بالتربية الإسلامية، بعنوان هذا عنوانه التربية الإسلامية المفهومات والتطبيقات، فهما بابان قسمان، ما يتعلق بمفهوم المفهومات المتعلقة بالتربية الإسلامية، أتوا التربية الإسلامية مفهومها، قواعدها، أصولها العقدية والفكرية، مصادرها، أهدافها، ثم التطبيقات، وجعلوا التطبيقات شيء من التطبيقات المتقدمة والمعاصرة، مثل المحاضن التربوية ما يتعلق بها، القدوات الصالحة وشيء من ذلك، المصادر المتعلقة بها. الكتاب قام على تأليف مجموعة من الأساتذة الفضلاء، وهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بن إسماعيل بن علي، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن معجب الحامد، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الراضي إبراهيم محمد رحمه الله توفي، والكتاب من إصدارات مكتبة الرشد وفقكم الله جميعا.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.